هذا سائل يقول: ما هو السبيل إلى السلامة من أذى الناس؟ السلامة من أذى الناس على نوعين: السلامة من أن تؤذيهم أنت تتحمل إثمهم بأذيتك، وذلك بأن تكف شرك وأذاك عن الناس. وهذا ما ندبت إليه الشريعة، أن يمسك الإنسان أذاه عن إخوانه بلسانه، بمقاله، بنظره، ببطشه بيده، بأخذ أمواله، بانتهاك أعراضه. وهذا صدقة منك على إخوانك أن تكف أذاك عنه. النوع الثاني هو كف أذى غيرك عليك، وأذية المؤمنين رتب الله عليها وعيدا عظيما، فقال جل وعلا: متوعدا من هذا المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. في صحيح البخاري حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بمحاربه. فأذية عباد الله أذية لله، بل هي محاربة له سبحانه. والله أعلم. سائل يقول: إذا لبست الشراب على طهارة ثم خلعته ولبسته، هل أمسك عليه؟ إذا لبس الإنسان الشراب ساترا لجميع قدمه على طهارة، لبسها قبل الفجر ومسح فيها صلاة الظهر، فامتد المدة إلى صلاة الظهر من اليوم الثاني، جاء بعد العصر ونزع جوربه، يبقى على طهارة. فإذا لبسه وهو ما زال طاهرا يتم المدة التي بدأ بها المسح وهي من صلاة الظهر. أما إذا أحدث فإنه لا يجوز أن يلبس خفيه وينسك عليهما وهو محدث، بل يغسل، يتوضا ويغسل قدميه ثم يلبس شرابه ويمسح عليه مده جديده من المسح التالي. والله اعلم. يقول: شخص اعتمر مرتين في يوم واحد هل يجوز؟ اذا كان جاء من عمرتين في سفرتين مستقلتين يجوز. نزل من الطائف مرتين في الصباح وفي المساء واعتمر، هذا تجوز لأنه أنشأ للعمرة سفرا جديدا. وأما إذا أتى بعمرتين في يوم واحد وهو في مكة فهذا الفعل ذم السلف. قال طاووس في الإسلام: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤجرون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لأمته بكل سفرة عمرة، ثم اختلف الناس من الصحابة كم بين العمرتين، فذهب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى أن كل عمرة بينه وبين الأخرى سنة. قال الصديق وقال علي رضي الله عنه: بين العمرتين شهر. وأقل ما وجدت من كلام الصحابة فيما بين العمرتين ما جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العمرتين قدر ما يحمم راسه. لو فرضنا انه حلق راسه كم يحتاج من يوم حتى يحمم اسم راسه اسود؟ تقريبا 5 إلى 6 أيام. والله اعلم. سائل يقول: هل يجوز صلاه النافله قبل دخول الامام الخطبه؟ نعم، يجوز أن يتنفل الإنسان وفيما يحدث من حال المسجد إلى أن يدخل الإمام، لكن ليس هناك للجمعة نافلة قبلية. نرى بعض الناس إذا أذن المؤذن، أذن المؤذن سواء خطب للأذان للجمعة الأول أو الجمعة الثانية، قام تنفل بعد، هذا غير مشروع. لكن قبل صلاة الجمعة نافلة مطلقة، ولهذا الجمعة كما تميز على الظهر أنها ليس لها نافلة قبلية كالظهر، وإنما نافلة الجمعة بعدية. فإن صلىها في المسجد فليصلي أربع ركعات ثنتين ثنتين، وإن صلىها في بيته صلىها ركعتين. والله أعلم. هذا السائل يقول أن بعض المسلمين يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل غير صحيح، غير مشروع، بل الواجب على المأموم أن يتابع الإمام لا أن يوحده. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، نقل كبروا معه. لا يجوز أن يوافق الإمام إلا في شعيرة واحدة وهي التأمين، أن يقول إذا قرأ الطالبين يقول المأموم والإمام جميعا آمين، وما سوى ذلك فالمأموم يأتي بعد إمامه. والله أعلم. السائل يقول: هل تجزئ ركعتي التحية في المسجد عن سنة الوضوء مع ركعتي الضحى؟ نعم تجزئ ذلك إذا نويتها، نويت بركعتين ركعة الوضوء، أو نويت بهما ركعة الفجر أو الضحى، فبنيتك تجزئ ذلك. والله أعلم. الله يحفظك. يقول: ما حكم إطالة بعض الأئمة أئمة المساجد في الركوع والسجود؟ إذا أطالها إطالة تشق على من وراءه فهذا آثم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطويل الصلاة، فإن معاذ رضي الله عنه كان يطول في صلاته فنهاه النبي عن ذلك وأغلظ عليه، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لا أقبل الصلاة، اقرأ بالشمس واقرأ بالضحى واقرأ بالليل. وأقل ما يأتي به الإمام في ركوعه وسجوده أن يسبح ثلاث تسبيحات ولا يزيد على عشرة، لأن لا يشق على من وراءه، فإن صلى لوحده فليطل ما شاء. إذا الإمام إذا صلى يراعي من وراءه الكبير المريض المحصور الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأصلي الصلاة أقيم فيها من تكتب الإطالة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لئلا أحبس أمه عنه. والله أعلم. يقول السائل: ما حكم نفس الحواجب الزائدة للرجال؟ لا يجوز للرجل لا للمرأة أن يعبثوا بحواجبهم، لا يجوز ذلك. ونفس الحواجب في حق الرجال والنساء نص لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. اجاز اهل العلم مقرون الحواجب ما هو في اعلى الانف، يجوز ان يزال لان هذا ليس حاجبا. فان كان كبير السن قد نزل حاجبه على عينيه ليؤذيه، يؤذيه بالنظر، يؤذيه بان يدخل في عينه، فيجوز أن يقص منه بقدر ما يدفع عنه هذا الأذى. والله أعلم. يقول: يتساهل بعض الناس في المرور بيد المصلي في الحرم، فهل هذا جائز؟ قل: إننا في الحرم. وما قال إن الحرم يجوز فيه المرور بين يدي المصلي ولا يجوز ذلك في بقية مساجد الله. مساجد الله واحدة. أما الحرم فإذا تعدى المصلي فصلى في طرقات الناس، كان يصلي في المطاف والناس يقولون ليست لهذا المصلي حرمة، يجوز أن تقطع صلاته لأنه هو الذي تعدى على حق غيره. يصلي في المسعى والناس يسعون، ترى بعض الناس سفيهة ما يحكم عليه، نفسي نفسي. أو يصلي في الطرقات في المشايات، ليس لهذا حرمة. أما إذا صلى في مواضع الصلاة فهذا لا تقطع صلاة لا في الحرم ولا في غيره. وقد رتب عليه الصلاة والسلام أن من قطع الصلاة المصلي في الحرم عليه أن يزري ما يتمنى أن يقطع 40. هذا في الصحيحين. جاء عند البزار يقف 40 سنة ولا يمر بعيد. يجوز أن يمر بعد سترته، فإن كان ظهر من أمام ستره له مر من أمامه، أو على الأقل يكون بينه وبين موضع مروره مثل نصف ثلاثة أذرع.
إذا أصر يا شيخ يعني
إذا رد الإنسان الذي يمر بين يديه الصلاة وأصر إلى أن يمنعه ولو أدى ذلك إلى مقاتلته، لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل علامة الساعة الصغرى ظهرت؟ نعم ظهر منها جملة وبقي منها جملة أخرى، مما ظهر علامة الساعة الصغرى تطاولكم أيها الأعراب بالبنيان، فإن أسلافكم وأجدادكم أعراب، مما ظهر إفاضة المال وكثرته، مما ظهر تشييد المساجد وتضخيمها، مما ظهر ارتفاع العلم كثرة الجهل وشرب الزنا في انتشار أسلافه ودواعيه، هذه تتجدد. ومما ظهر القضاء بعثهن عليه الصلاة وموته وفتح بيت المقدس، هذه علامات ظهرت وانقضت، وبقي من أشراط الساعة الصغرى والكبرى ما لم يظهر، العشر الكبرى لم تظهر بعد. ومن الصغرى التي لم تظهر ظهور المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ ظلما وجورا، وانكسار الفرات عن ظلم من ذهب لم يقع بعد، والملحمة العظمى بين أهل الإسلام وأهل الكفر على رأس اليهود لم تظهر بعد، ووحد الأمم